واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في تبدل رأي المجتهد. إذا الفقيه تغير رأيه وتبدل إلى رأي آخر، فما هو تكليف المقلد؟ أو أنه إذا كان الشخص يقلد فقيها ومات ذاك الفقيه وقلد فقيه آخر يختلف رأيه مع الفقيه السابق، ما هو تكليف المقلد؟ الأعمال التي عملها والعبادات التي قام بها والمعاملات التي أنشأها على الرأي السابق للفقيه، هل محكومة بالصحة ومجزية أم لا بد من إعادتها؟ الفقيه قال لي أن رمس الماء تحت رمس الرأس تحت الماء غير مفطر، وأنا كنت مقلده، الآن غير رأيه، قال غمس الرأس تحت الماء مفطر، فهل أعيد صومي ذاك الذي كنت أغطس رأسي وأرمسه تحت الماء أو لا؟ أو قال أن غسل الجمعة مجزي عن الوضوء وتبدل رأيه، قال لا، لم يثبت لي أن غسل الجمعة مجزي عن الوضوء، هل أعيد صلواتي التي صليتها بغسل الجمعة أو لا؟ لا إشكال ولا ريب، جناب المصنف ذكر يوم أمس وبينا على أنه نحن والأدلة، نحن والقواعد، أنه لا بد من الإعادة، إعادة الأعمال التي أتيت بها بحسب رأيه السابق أعيدها لأنها غير مجزية، إلا إذا قام دليل، إلا إذا قام دليل خاص يقول بعدم الإعادة أو بالإجزاء أو ما إلى ذلك، فهذا يكون مجزيا ببركة ذلك الدليل الخاص. وهناك حالتان كما ذكرنا يوم أمس لا بد من الإعادة فيهما، ما إذا كان الفقيه قد قطع بالحكم الشرعي واستناده لفتواه السابقة كان قطعه، وقطعه في الواقع الآن تغير، صار عنده تبدل بالرأي، لما صار عنده تبدل بالرأي فكشف على أن قطعه كان مجرد خيال وتوهم، فهنا لا بد من الإعادة. أو كان الفقيه، الحالة الثانية، أو كان الفقيه مستند في فتواه السابقة على أمارة وتبين أن الأمارة معارضة بأمارة أخرى، أو الأمارة مخصصة بأمارة أخرى، وهو لا يقول بأن الأمارات مجعولة على نحو السببية، لو كان يقول بأن الأمارات مجعولة على نحو السببية لكان مجزي، ولكن إذا قال مجعول على نحو الطريقية لا تكون مجزية، فلا بد من الإعادة. إذن حالتان نحكم بالصحة، عفوا نحكم بالإعادة، وهو ما إذا كان دليله القطع أو كان دليله الأمارة ولكن لا على نحو السببية. وهناك حالتان لا تجب فيهما الإعادة، لا تجب فيهما الإعادة، وسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. جناب المصنف يذكر الآن لنا التفصيل الذي ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول يقول إذا تغير رأي المجتهد فالمقلد لابد أن يرى أن تبدل رأي المجتهد هل كان تبدل في الحكم أو كان تبدل في الموضوع. إذا كان التبدل في الحكم فلا بد من الإعادة، وإذا كان التبدل في الموضوع فلا إعادة. بمعنى أنه تفصيل ما بين تبدل رأي الفقيه في أن تبدله وتغير رأيه كان في الأحكام أو كان في الموضوعات. يعني الفقيه في رأيه السابق كان يقول من كان عنده كثرة سفر، الكثرة تتحقق بالعشرة، تتحقق بالعشرة، فعليه أن يتم. فكان اجتهاده في تمامية صلاة المسافر، اجتهاده في تمامية صلاة المسافر متعلقة بموضوع الكثرة، والكثرة كان يراها عشرة. الآن تغير رأيه، الآن المجتهد قال لا، أن الكثرة حتى لو لم تكن عشرة يتم، حتى لو كانت ثمانية. فالكثرة العرفية وليس الكثرة العددية إن صح التعبير. تغير رأيه في من؟ مو في الحكم، تغير رأيه في الموضوع، موضوع الكثرة وعدم الكثرة. من هو كثير السفر؟ كان تحقيق السابق يقول عشر سفرات، الآن تحقيق اللاحق يقول ماذا؟ أعم من العشرة، أقل أو أكثر، يسمى كثير السفر وإن كان أقل من عشرة. زين، أنا كمكلف كنت أقلده في أني، اسمعوا، في أني كنت أتم الصلاة فيما إذا كانت عشر سفرات، ولكن أنا لمدة خمس سنين كان عندي ثمان سفرات، ولكن بحسب رأيه كنت أقصر، بحسب رأيه كنت أقصر، فكان لابد أن شنو؟ لابد أن أتم بحسب رأي الجديد. فهل يجزي أو لا يجزي؟ من يجي يتكلم؟ صاحب الفصول. صاحب الفصول قال إذا تغير رأي الفقيه في الموضوعات لا تعد، لا تجب الإعادة، فنحكم بالإجزاء. إذا كان تبدل حكم الفقيه بالأحكام فلا بد من الإعادة، فلا بد من الإعادة. فنسأل جناب الشيخ صاحب الفصول، شيخنا، نعم، لماذا هذا التفصيل
بين الموضوع والحكم،
بين تبدل الحكم، تبدل الفتوى المجتهد بين الموضوعات والأحكام، شو الفرق؟ يقول لأن الأحكام تتحمل التعدد، تتحمل التعدد، أما الموضوعات لا تتحمل التعدد. وجه ذلك يقول لأن الأحكام أمور كلية، الأحكام أمور كلية، والأمور الكلية تقبل التعدد، تقبل التعدد. أما الموضوعات الخارجية قضايا جزئية، والجزئي لا يقبل التعدد، هكذا ذكر. جناب الشيخ الغروي أو صاحب الفصول نسأله، نقول خوب، لماذا الأحكام تقول بعدم الإجزاء فيها ولكن الموضوعات تقول ماذا؟ فيها إجزاء. الأحكام لو تغيرت تقول لا يجزي، لابد أن تعيد. أما الموضوعات إذا تغيرت تقول لا تعيد. ليش؟ يقول اسمعوا جيدا، يقول لأن الأحكام قابلة للاجتهاد، قابلة للاجتهاد، فالإنسان يجتهد فيصل إلى حكم، وآخر يجتهد يصل إلى حكم آخر، وثالث يجتهد يصل إلى حكم ثالث. أما الموضوعات الخارجية غير قابلة للاجتهاد. موضوعات الخارجية تشخص، تشخيص خارجي، والتشخيص الخارجي غير خاضع إلى من؟ إلى الرأي، وإنما تشخيص
خارجي والمتحقق
ومتحقق في الخارج، فهو غير قابل لمن؟ غير قابل للاجتهاد، ويعني الاجتهاد المتعدد أو المتكرر. زين، هذا الكلام ذكره صاحب الفصول رحمه الله تعالى. جناب المصنف يقول أولا في مناقشتي، أولا مولانا، من قال أن الأحكام قابلة للتعدد؟ من قال أن الأحكام قابلة للتعدد؟ فما دام الحكم واحدا، الشارع عنده حكم واحد أو أحكام متعددة؟ حكم واحد وهو الواقعي، حكم واحد وهو الواقعي. كما أن الموضوعات الخارجية واحدة كذلك الأحكام واحدة. كما أن الموضوع غير قابل للتعدد فيه الاجتهاد، يعني لا غير قابل لأن يجتهد في الموضوع الخارجي مختلفا، كذلك الأحكام غير قابل للاجتهاد أكثر مما هو حكم. فالحكم الواقعي الإلهي واحد غير قابل للتعدد، فكما أن المتعلقات غير قابل للتعدد، الأحكام أيضا غير قابلة للتعدد. هذا أولا. في مناقشتي الأولى، نقرأ العبارة حتى نشوف الشيخ وين يريد يروح. ولم يعلم وجه، صفحة 368. ولم يعلم وجه، أول الصفحة. الآن أمس ذكرنا أن الشيخ المصنف قال إذا تغير رأي الفقيه، الشيخ المصنف أمس قال إذا تغير رأي الفقيه لابد من الإعادة، لابد من الإعادة، إلا ما خرج بالدليل، دليل لا تعاد أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه أدلة خاصة، أما نحن والقواعد لابد من الإعادة. واضح؟ بعدين قال أنه هناك حالتان لابد فيهما من الإعادة، إذا كان دليل الفقيه هو القطع أو دليله هو الأمارة الغير المأخوذة فيها غير السببية اللي بيناه، بعد ما نحتاج نعيد. هنا شي يقول ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في الفصول. إيش قال صاحب الفصول؟ صاحب الفصول ماذا قال؟ عبارته صعبة الشيخ، بس راح أبينها. صاحب الفصول شي يقول أنه لا بد من التفصيل بين المتعلقات وبين الأحكام. ليش؟ فإن المتعلقات لا تقبل اجتهادين فلا إعادته، أما الأحكام تقبل اجتهادين وأكثر فلا بد من الإعادة. شوفوا، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، قابل اجتهادين. ما دام الأحكام قابل اجتهاد، إحنا مسألنا ليش الأحكام قابل اجتهادين؟ لأنها أمور كلية، والأمور كلية قابل للتعدد. أما المتعلقات والموضوعات جزئية، هاي بيناها. إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بخلاف المتعلقات والموضوعات. يعني صاحب الفصول يقول لأن الأحكام قابلة للتغير والتبدل بحسب ماذا؟ بحسب قل معي بحسب ظروف الموضوعات، إذا تغير الموضوع يتغير الحكم، فالأحكام قابلة للتغير، أما الموضوعات غير قابلة للتغير. واضح المطلب؟ وأنت خبير. الشيخ الآن شنو راح يناقش؟ هذا المناقشة الأولى. وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، قد وقد عين أولا بما ظهر خطأه ثانيا. هذا جواب الشيخ. فما ذكره من التفصيل صاحب الفصول، ما ذكره من التفصيل، الوجه الأول شنو كان؟ رجاء خلي أنا يعني أصيغ القضية بهالشكل. ذهب صاحب الفصول في مسألة تبدل رأي الفقيه ووجوب إعادة الأعمال السابقة إلى تفصيل، إلى تفصيل بين الأحكام والمتعلقات، يعني موضوعات. فإذا كان التبدل الرأي المجتهد في الأحكام فلا بد من الإعادة، أما إذا كان التبدل في الموضوعات فلا إعادته، نقول بالإجزاء. هذا رأي الفصول. وذلك دليله، دليل صاحب الفصول، وذلك وجه الأول، لأن الأحكام قابلة قابلة لاجتهادات متعددة دون الموضوعات، فإنها لا تقبل أكثر من اجتهاد. هذا 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 رأيي. هذا الوجه الأول. الشيخ شنو قال له؟ قال لا، وأنت خبير، هذا رد، وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما، هما هما لمن يرجع هما؟ موضوعات الأحكام. وقد عين أولا، الحكم واحد والموضوع واحد، فإذا عين أولا وأنت حكمت به فتبين خطأه، فإذا تبين خطأه فلا بد من الإعادة. والموضوع كذلك، إذا ما كان موجود أولا، ما كان موجود أولا أنت حكمت بإزائه، والآن إذا تبدل فلا بد أن ماذا؟ أن تحكم بالإعادة أيضا. فكلاهما على وزان واحد. هذا الوجه الأول لصاحب الفصول وجوابنا. الوجه الثاني لصاحب الفصول، صاحب الفصول ذكر وجها آخر لتفصيله. شنو الوجه الآخر؟ قال أن البلي أن البلي أن نحكم بوجوب الإعادة للأعمال السابقة يوجب العسر والحرج. نعم، في الموضوعات، إذا حكمنا بلزوم الإعادة في الموضوعات يوجب العسر والحرج. زين، ويوجب الهرج والمرج المخل بالنظام. زين، جناب المصنف يقول هذا الوجه أيضا باطل. ليش؟ أولا، هل كل من يعيد الأعمال السابقة عليه عسر وحرج؟ ها؟ هذا السيد زكي قبل شهر قلد فقيه، قبل شهر، لأن بلغ قبل شهر، بلغ قبل شهر، و قل معي قلد فقيها لمدة شهر، هو عمل بعمل برأي الفقيه شهر واحد. الآن الفقيه غير رأيه. الآن لما نقول للسيد الزكي أعد أعمالك السابقة عسر حرج؟ ها؟ ليس عسر. أولا، ليس كل من يعيد عسر حرج، وثانيا قد بعض الناس الإعادة بالنسبة إليهم منتهى الراحة. الآن أقول لبعض النساء، والله أقول بعض النساء عيدي صلاتك، يقول الحمد لله عيده، أنا أحب الصلاة. تحب الصلاة تدعي، تدعي تحب الصلاة. أقول هذا الحج عيدي، هذا الحج باطل. أي الحمد لله. إذن أنا يعني قد بعض الأحيان بالنسبة إليهم الإعادة مريحة، عندهم محبوبية، عندهم مطلوبية، عندهم ما أدري اشتياق إلى العبادات. أما واحد مثلي أنا صعب علي أعيد الصلاة اللي صليتها مثلا. فدليلكم أخص من المدعى. دليلك يا شيخنا أخص من المدعى. الوجه الثالث للتفصيل، صاحب الفصول ذكر وجها ثالثا، شنو؟ أنه يلزم من وجوب الإعادة في باب المتعلقات اختلال النظام وإيجاد الهرج والمرج. الهرج والمرج شلون؟ أنا قبل 30 سنة اشتريت بيتا من أحد الناس وباعنيه بعقد باللغة الفارسية. فقيهنا قبل 30 سنة كان يقول العقد باللغة الفارسية صحيح، الآن تبدل رأيه، قال العقد لا بد أن يكون بالعربية واللغة الفارسية عقد باطل. فهذا البيت 30 سنة أنا أصلي فيه، أتعامل فيه كذا كذا، الآن لا بد ماذا؟ لا بد أن أذهب إليه، أقول هذا البيت لا زال بيتك لأن العقد باطل، فتعال أعيد العقد مرة ثانية. ذاك يقول علي حال أنا وصل مشاكل، واقعا عسر حرج وهرج ومرج، فوضى فوضى. أشخاص تزوجوا بنساء بعقد مثلا، قل معي بلفظ متعتك أو متعتك نفسي. الفقيه كان يقول كلمة متعتك، زوجتك، أنكحتك كل واحد. الآن يقول لا، إذا أردت أن تتزوج دائما لابد أن تقول أنكحتك أو زوجتك، أما أنه متعتك لا يجزي. يعني هذا موجب لعسر حرج، يعني أطفال والآن لابد نعيد النكاح، أو أنه هذه مثلا مولانا علي حال مسائل مشاكل. هاي شلون الشيخ يجاوب؟ يقول هذا ليست فيه مشاكل، نذهب للحاكم الشرعي يحلها لنا. نذهب للحاكم الشرعي يحلها لنا، والإشكالات على حال ليست بذلك المعنى الذي نقول أنه بل لا تلزم العادة، لا تلزم العادة، وإذا أكو مشكلة نروح نحلها. شوف عبارته: ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام. الشيخ شي يقول لو قيل بعدم صحة العقود والإيقاعات والعبادات الواقع على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني، متبين العقد فاسد أو أن صلاتي فاسدة، يعني كان يقول لي بلي غسل الجمعة مجزي عن الوضوء، وأنا كنت أغتسل الجمعة وأصلي، والآن أنت اجتهادك الجديد تقول أن غسل الجمعة غير مجزي، فأعيد الصلوات شلون؟ فساد بلي الموجب الفاسدة بحسب اجتهاد الثاني، ووجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة. يقول الشيخ اسمعوا، هذا جواب: لزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام لا يكون إلا أحيانا. أولا العسر والحرج مو دائمي، بعض الأحيان يصير عسر وحرج، إذن دليلك أخص. وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا. أخي متى يكون الأمر المعسور أنت مرفوع عنك حكم المعسور؟ المعسور فعلا أو المعسور بالقوة؟
معسور فعلا،
يعني إذا الآن أنا يعسر علي أن أفعل الأمر الفلاني، يقول أدلة العسر ترفعه، أدلة العسر تبيحه. أما أنا ما شوفوا متى أنا في الواقع أبتلى بالعسر، عندما أعيد وعندما بلي أباشر في إعادة العقود أو إعادة العبادات ذاك الوقت. إذا أنا لابد أروح أن أصلي كم صلاة أصلي؟ لازم 17 سنة أنا أكرر صلاتي، 17 سنة أكرر صلاتي مثلا، 17 سنة لازم أكرر صلاتي، أو لازم أكرر صلاتي أروح الله أكبر أصلي اليوم الأول يوم الثاني شهر الأول شهر الثاني، ولكن صار سنتين صار رجلي كانت توجعني حرج. هنا دليل العسر هنا يأتي لا من البداية، ما صار واضح؟ دليل العسر يأتي الآن بعد أن أعيد وأعيد ويصير عندي عسر حرج، دليل العسر يرفعه، أما ليس من البداية أنه أنت. واضح المطلب؟ وبلي وأدلة نفي العسر لا تنفي إلا شنو؟ إلا خصوص ما لزم منه العسر الآن مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات. العسر والحرج مرفوع سواء كان بالموضوعات أو كان بالأحكام، تخصيصك على أساس الأحكام أيضا، أتقيت الأحكام لابد من الإعادة مو شيء لا، فقد يكون الأحكام أيضا موجب العسر والحرج. شو الفرق يعني؟ الدليل واحد فيشملهم كلاهما. ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضا، لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة، يعني حتى إذا قلنا أن لا بد من الإعادة للأحكام، الأحكام حتى لو قلنا لا بد من الإعادة، متى يكون العسر؟ عندما أعيد 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 وأقع في من؟ في عسر وحرج فعلي. وباب الهرج والمرج ينساد، هذا الوجه الثالث يدي إجابة الشيخ، مقال باب هرج ومرج وخصومات وعركات وكذا، قال وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة، وفصل الخصومة. فشنو يعني؟ وبالجملة الشيخ الآن رح يرجع إلى الشيخ صاحب الفصول، يقول شيخنا أنا إلى الآن، شيخ آخر يقول إلى الآن أنا ما فهمت ما تقوله على أن الاجتهاد الأحكام قابلة للاجتهاد أكثر من اجتهاد والموضوعات غير قابلة، ما فهمت أنا إلى الآن ما افتهمت. خو شيخنا هذا إشكال على من؟ على الوجه الأول، هو كان لازم تذكر هناك. وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلقاتها بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا بما يرجع إلى محصل كلامه. يقول الشيخ أنا ما افتهمت التفاوت ما بين الأحكام والمتعلقات على أن الأحكام تتحمل أكثر من اجتهاد والموضوعات لا تتحمل أكثر من اجتهاد، ما افتهمت أنا، لم أفتهم بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل. يقول الفقهاء أيضا واقعا استغربوا أن صاحب الفصول ماذا يقول أن الأحكام قابلة والموضوعات غير قابلة، شن يعني كلاهما على وزن واحد؟ زين نأتي، اسمعوا جيدا، نأتي إلى الموردين. الموردين احنا ايش قلنا شيخنا في بداية البحث؟ الآن تركنا خلص انتهينا من مباحثة مع من؟ مع صاحب الفصول. راح أعيد البحث مالتي بشكل مرتب هسه، لأن الشيخ هو في الواقع دخل شيء وأخر شيء، أنا راح أبينه بشكل واضح. باسمه تعالى، لو تبدل رأي الفقيه إلى رأي آخر فما هو مقتضى التكليف على المقلدين؟ الجواب جاجاو، بمقتضى الأصول والقواعد لا بد من إعادة تلك الأعمال السابقة، لأن كلامنا كله عن الأعمال السابقة مو الأعمال اللاحقة. أعمال لاحقة طبيعية ستكون على الرأي الثاني الجديد، فلا بد من إعادتها ما لم تكن هناك أدلة خاصة كحديث لا تعاد ورفع عن أمة ما لا يعلمون أو قيام الإجماع إذا كان هناك إجماع على عدم الإعادة. إذن مقتضى القواعد هو الإعادة، إعادة ما لم يقم دليل خاص. هذا انتهينا. بعدين يجي قال الشيخ ماذا قال؟ قال هناك حالتان لا بد من الإعادة للأعمال والأفعال وعلى حال ما قام به المكلف من عبادات ومعاملات. حالتان، أي حالة؟ الحالة الأولى إذا كان الحكم مستنده قطع الفقيه، قطعه جعله يحكم، فلما قطعه جعله يحكم فإذا تبدل رأيه تبين أن قطعه السابق كان مجرد خيال، مجرد توهم، فما دام قد استند على قطعه فلا بد من إعادة ذلك الحكم الذي كان مستند على قطعه، تبين أنه توهم وخيال. واضح؟ الأمر الثاني، إذا كان رأي الفقيه، اجتهاد الفقيه مبني على أمارة شرعية، وتلك الأمارة جعلت على نحو الطريقية مو السببية، على نحو الطريقية مو السببية، إذا الأمارات على نحو السببية يعني الأمارة تولد مصلحة جديدة وحكم جديد، هذا لا إعادته. أما إذا كانت الأمارات طريق للواقع والفقيه اعتمد على تلك الأمارة وحكم بإزائها، والآن تبين أمارة أخرى بينت شيء آخر، فتكشف الأمارة الثانية أو الحكم الثاني يكشف على أن الأمارة تلك لم تكن طريقا، لم تكن طريقا، فلا بد من الإعادة. فإذا حالتان لا بد من إعادة، إذا كان مستند الفقيه القطع، أو إذا كان مستند الفقيه الأمارة الغير السببية. هذا بينا. وهناك حالتان نحكم بالصح وعدم إعادة ماذا؟ وعدم إعادة الأفعال السابقة. رأي الشيخ آخنها مو آخر، هناك حالتان نحكم بصحة الأعمال السابقة ولا حاجة للإعادة، يعني نحكم بالإجزاء، نحكم بالإجزاء. ما هما تلك الحالتان؟ حالة الأولى إذا كانت تلك الأحكام السابقة، تلك الأحكام السابقة إذا كانت في واقع الحال مبنية على أصول موضوعية، أصول موضوعية، تلك الأصول الموضوعية حققت للفقيه موضوع الحكم، فهنا شنو؟ فهنا نحكم بعدم إعادة تلك الأعمال. أنا أضرب مثال يقرب المطلب بشكل كبير. الشارع المقدس جعل لنا أصلا موضوعيا يسمى بأصالة الطهارة، أصالة الطهارة، وأنا قلت الماء الذي يكون محكوما بالطهارة يجوز الوضوء به والصلاة بذلك الوضوء، يجوز التوضؤ بذلك الماء والصلاة بذلك الوضوء. بعد ذلك تبين أن ذلك الماء كان نجسا، أو أن ذلك الماء مثلا غير محكوم بالطهارة، فهل أعيد تلك الصلاة التي صليتها بذلك الماء، بذلك الوضوء الذي توضأت بذلك الماء بمقتضى أصالة الطهارة؟ الشيخ يقول لا، لا تجب عليك الإعادة. ليش؟ اسمعوا جيدا. ليش؟ يقول لأن الشارع، اسمعوا، لأن الشارع لما قال لابد من الطهور، لابد من الطهور، لم يقيد الطهور أن يكون بماء طاهر واقعا، وإنما وسع موضوع الطهور ليشمل الطهور الواقعي والطهور الظاهري. وسعه. فلما وسعه أنا إما أعلم بطهارته وجدانا، وهذه طهارة واقعية، وإذا شككت فأجري أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة تقول أيها الناس موضوع طهارة الماء في الوضوء، طهارة الماء في الغسل، طهارة الماء في الشرب، هي الطهارة الأعم من الواقعية. فإذا وسع الشارع موضوع الطهارة فحتى لو انكشف لي بعد ذلك أن ذلك الماء كان نجسا، أنا غير مخاطب الآن، أنا غير عفوا لم أكن مخاطب بهذا الدليل، كنت مخاطب بمن؟ بذاك الدليل. أي دليل؟ الدليل الذي كان موضوعه الشاك، وكنت شاكا، والشاك حكمه إجراء الأصالة، أصالة الطهارة. الآن لما علمت، علمت موضوع آخر، فلا ينفذ عند ماذا؟ لا ينفذ في حقك شنو؟ ذلك الحكم الذي كان بإزاء ذلك الشخص الذي كان شاكا. واضح مطلب؟ مو واضح. هذان الأمران الشيخ يبينهم في أربعة أسطر، هذان الأمران فيهما بحث سنبينه أكثر، طبعا نبين شيء سنبينه أكثر يوم غد، والحمد لله رب العالمين.